وعلى دين صلاة السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسرنا ويشرفنا في الجامعة الإسلامية في ولاية المنصورة في مركز الإمام الفاضل حضور صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور طارق السبلاني حفظه الله تعالى، وهو من علماء التحليل الإسلامي، وهو في نفس الوقت طبيب جراح، وله جهود كثيرة معروفة في الدعوة والتعليم في تأليف الكتب النافعة، ومحاضرته اليوم في موضوع شيق هام عن تاريخ المسلمين في الصقلية، قصة الصقلية من الفتح الإسلامي إلى السقوط، ويحضر فضيلته على المراحل التي مضى بها التاريخ الإسلامي في الصقلية كمثال على تاريخ المسلمين في أوروبا، وما في ذلك من الحديث والعلاقة التي نستفيد بها في واقعنا المعاصر وفي الظروف التي تتشابه مع بعض أحداث ذلك التاريخ الذي فيه العبرة والشيء. فليتفضل يعني فضيلته ويتكرم الخير في القبول.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه المحاضرات في ميزان حسناتنا أجمعين. بداية أشكر الجامعة الإسلامية على دعوتها الكريمة، وأشكر الدكتور وليد على دعوته، وأتمنى من الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء نافعا ومفيدا، وأن يكون في ميزان حسنات الجميع، وأن يكون بداية أعمال مشتركة ويعني دراسة واعية وعميقة في التاريخ الإسلامي. اليوم إن شاء الله نتحدث في عدة محاضرات على أطوال اليوم عن موضوع قصة الصقلية الإسلامية من الفتح إلى السقوط. وقبل الحديث أو الخوض في تفاصيل الموضوع، نضع بعض الضوابط لهذا اللقاء وهذه العملية التعليمية أو التدريسية. أولاً، طبعاً مادة الصقلية أو موضوع الصقلية موضوع إلى حد كبير مشغول عند كثير من الناس، ومتوقع يكون هناك أسئلة كثيرة حول يعني جلبات هذا الموضوع. فإن شاء الله الأخوة يعني حاولوا قدر ما يستطيعون أنهم يعني يحضروا أوراق وأقلام أو على الموبايل يسجل الأسئلة التي تخطر في ذهنهم. ونحن إن شاء الله كل يعني نصف ساعة كل ساعة لربع نعطي مجال للأسئلة عشان نستوعب ما ذكرناه من معلومات. النقطة الثانية، أننا أثناء الحديث إن شاء الله سأحاول أن أشارك الإخوة الحضور بالأسئلة أيضا. أنا ألقي بعض الأسئلة لتفتيح يعني الأذهان لبعض النقاط المهمة. وما في مانع من إخواني الحضور هنا أو الحضور على الأونلاين، الناس مش هتكون على الأونلاين، إن هما يسألوا أسئلة تكون نسبيا خارج الموضوع، يعني في التاريخ، ولكن تكون متشابكة مع خطتنا. يعني إحنا فنعرف مثلا لما كنا بنتكلم ذكرنا كلمة الخلافة العباسية، ذكرنا كلمة هارون الرشيد، ذكرنا كلمة إبراهيم ابن الأغلب، ذكرنا، فأراد إن هو يسأل سؤال معين متشعب من هذا الحدث ما في مانع، ولكن الإجابة تكون مختصرة في هذا الموضوع عشان نفضل يعني في تركيز حول الموضوع الرئيسي الذي نتحدث عنه، هو قصة الصقلية الإسلامية. فيعني خلاصة هذه المقدمة، أنني أتمنى أن يكون الحضور متشعب مع الحدث وهذه قصة دراسة. يعني دراستنا للتاريخ الكلياتات المحاضره العربيه بناخد منها ببعض النصائح، انما هي دراسه علميه تحتاج الى التدقيق، فالاستضافه ما انما يسجلوا ان في ارقام كثيره في تاريخ صواريخ صناعات، في اسماء يعني محاربين او قاده او علماء او كذا، فبنحتاج ان شاء الله ان نستجد معلومات. الحمد لله ان المحاضرات مسجله بشكل وثائقي سواء بالفيديو او بالصوت، وان شاء الله ممكن تراجعوا هذه المحاضرات تكون موجوده اكيد على موقع الجامعه الاردنيه، وتكون ان شاء الله موجوده كمان على موقعي موقع قصه الاسلام islamstory.com. بدايه لماذا التاريخ؟ يعني احنا بنتكلم اليوم على تاريخ الصليبية، فلماذا اصلا الحديث عن التاريخ؟ اسباب كثيرة، الاخوة اللي حضروا منكم خطبة الجمعة امس لي في مسجد الاسراء تحدثت عن اهمية التاريخ، لكن بايجاز نذكر هذه الامور. اولا، هل يكرر التاريخ نفسه؟ هذه مسألة يتكلم فيها كثير من العلماء، في ديبيت او صراع فكري ما بين العلماء، هل التاريخ يتكرر ام لا يتكرر؟ والحق ان الله عز وجل ذكر لنا بوضوح في القران الكريم ان التاريخ يتكرر، التاريخ بشكل عام، التاريخ الاسلامي او غير الاسلامي يتكرر. قال سبحانه وتعالى على سبيل المثال في سوره الذاريات: كذلك ما اتى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون، ثم قال اتواصوا به بل هم قوم طاغون. يعني نفس المقولات قيلت منذ ازمان قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، في زمن ابراهيم، في زمن نوح، في زمن يوسف، في زمن داود عليهم جميعا افضل الصلاه والتسليم، كل هؤلاء قيلت نفس الكلمات التي قيلت في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع مرور مئات او الاف السنوات. فذكر الله عز وجل، قال الله عز وجل اتواصوا به، يعني وكأن القوم الذين سبقوا منذ 100 سنة أو 500 سنة أو 1000 سنة يوصون الذين جاءوا من بعدهم بنفس الأقوال. فعندما تدرس التاريخ تجد سبحان الله الحركة تكاد تكون متطابقة، فقط تختلف الأسماء تختلف الشخصيات لكن الأحداث متطابقة. كذلك قال ربنا عز وجل في سورة الأنعام: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. تكذيب الرسل الذي حدث قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمئات وآلاف السنوات هو نفسه الذي حدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو نفسه الذي يحدث مع أتباع الأنبياء إلى يوم القيامة. إذا سنة الماضية التاريخ يكرر نفسه، لذلك نقص اليوم قصة من التاريخ لأنه يتكرر، فنستفيد من هذا التكرار. بالتاريخ هذا ندرك سنن الله عز وجل، سنن الله، الله عز وجل يحكم كونه ويدير كونه بسنن ثابته. قال سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم: فلن تجد لسنه الله تبديلا ولن تجد لسنه الله تحويلا. اذا السنن تتكرر، يعني اداره هذا الكون ماشيه بنظام، نظام محكم لا يحدث فيه خلف. فالذي يقرأ التاريخ يدرك هذه السنة، يعرف كيف يتم النصر، وكيف تحدث الهزيمة، كيف تقوم الأمة، كيف نسقط الأمة، كيف يمكن أن ننجح في المشروع، وما هي علامات الفشل إذا تم فشل في مشروع ما. هذه تدرك بقراءة مثل هذه القصص. هنعرف في القصص التقليدية بعض عوامل النجاح في بعض الأمور وبعض عوامل الفشل في بعض الأمور، ثم إذا نظرنا إلى واقعنا تجد ان نفس الامور سبحان الله تتكرر. ولو قرانا التاريخ، لو قرانا قصه الكليه، لو قرانا قصه الاندلس، لو قرانا قصه فتح الشام او مصر او غيرها من احداث التاريخ المختلفه، لما رفعنا في اخطاء جسيمه مرت بها الامه. وانا اقول كما ترون في الشريحه، الامه ليست معذوره في تكرار اخطاء السابقين، لان تاريخ السابقين موجود، فليس من المقبول ان نقع في نفس الخطا الذي وقعنا فيه منذ 100 سنه او منذ 1000 سنه، يتكرر نفس الخطا فنقع في نفس المصيبه، ليس هذا امرا مقبولا. ولذلك امرنا الله عز وجل امرا مباشرا بدرجة التاريخ. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. من هذا القصص استخرج العبرة، أتفكر في القصة وأخرج منها بنتيجة، وهذا أمر مباشر. يعني نحن الآن في هذه الدورة ننفذ أمرا ربانيا، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. قال ربنا سبحانه وتعالى: واتلو عليهم. جاءت كثيرة في القرآن الكريم، وجاءت مرتبطة في أكثر من موضع في القصص. واتلو عليهم نبأ إبراهيم، واتلو عليهم النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، واتلو عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. هذه كلها قصص. وأمر صلى الله عليه وسلم بتلاوة هذه القصص على المسلمين وعلى عامة الناس أجمعين. وقال ربنا: وذكرهم بأيام الله. ما هي أيام الله؟ الأيام التي حدث فيها تغيرات جذرية في الأرض، انتصارات للمؤمنين على المشركين، نجاة لأصحاب الرسل. هذه أيام الله. يأمر ربنا عز وجل موسى عليه السلام أن يذكر قومه بأيام الله كما جاء في سورة إبراهيم. واذكر كما نادى ربنا عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديهم خلقك. يطلب من محمد صلى الله عليه وسلم أن يذكر لقومه أخا عاد هود عليه السلام، وهو قبل الرسول صلى الله عليه وسلم بآلاف السنوات. هذه قصة قديمة للغاية، ومع ذلك يأمرنا ربنا عز وجل أن نتدارس هذه القصة ونتعلمها. إذن نحن في دراسة التاريخ لا نقوم بأمر تراخي، إنما نقوم بأمر أمر نبي الله عز وجل وفيه الفوائد العظيمة. منذ أكثر من 1200 سنة من الآن تم فتح السكرية. احنا بنتكلم على حدث مر عليه اكثر من 1200 سنة، ده عمق كبير في التاريخ. السكرية كما ترون في الخارطة لهذه الجزيرة، السكرية تحت اي حكم الان؟ هل هي تبع اي اسم؟ هي حكمها حكم ذاتي تحت جمهوريه ايطاليا. هي حكم ذاتي اللي هي الاستقلاليه، كذلك سردينيا. سردينيا برضه جزيره حكم ذاتي تحت حكم دوله ايطاليا الان. فالاستقلاليه هذه من 1200 سنه واكثر فتحت بالاسلام، استمر الفتح فيها فتره معينه من الزمن اللي احنا هنتكلم ان شاء الله، ثم انتهت حكم الاسلام فيها بعد اكثر من 200 سنه. 200 يعني انتهت 484 تنبال 212، يعني استمرت من 260 سنه في الاندلس في الصقليه. لماذا الصقليه؟ اخترنا لماذا الصقليه في هذه المحاضره؟ اولا تاريخ مجهول. يعني انا اعرف الى الان ان هناك محاضرات ايا كانت عن تاريخ الصقليه موجوده في المكتبه الاسلاميه. يعني ما سمعت، هل حد سمع مجموعة؟ يعني سمعنا عن الأندلس، أنا ليا مجموعة عن الأندلس، دكتور طارق سويدان ليه مجموعة عن الأندلس، دكتور الدعيش ليه مجموعة عن الأندلس، لكن الصقلية ما صرفها أحد، يعني تاريخ مجهول حقيقي، وهو يمثل حقبة ليست صغيرة في تاريخ المسلمين. يعني سواء التاريخ في الصقلية تاريخ سعيد أو تاريخ محزن، ما يعرفه، وهذا لا يستكفيه. لأننا نتكلم على تقريبا إذا كنا بنقول الحكم الإسلامي 260 سنة أو أكثر في الاستقلالية، فالفترة اللي تلت الحكم الإسلامي في الاستقلالية عاش فيها المسلمون كذلك تحت حكم غير إسلامي. فلما بتيجي تدرس تاريخ الاستقلالية كله، تاريخ المسلمين في الاستقلالية سواء بحكم إسلامي أو غير إسلامي، بتجد أنك تدرس فترة أكثر من 400 سنة، بل فقط إلى 500 سنة. إذا تتبعنا كل القصة من أولها إلى آخرها، يعني التاريخ المسلمين كله على بعضه دي 1400 سنة، بنتكلم على كشف التاريخ الإسلامي مرة بالصقلية مع التقاطعات الكثيرة لهذا التاريخ مع الدولة العباسية مع الغالبة مع الدولة الأمريكية المسلمة الفاطمية مع الدول الأوروبا المختلفة، يعني تقاطعات كثيرة للغاية. عند دراسة هذا التاريخ تعرف أهمية العصر الذهني والفكري الذي نقوم به حول دراسة هذا التاريخ. هو تاريخ مجهول، واحنا نطرق هذا التاريخ للمرة الأولى في المحاضرات العامة. لعادة الكتب موجود، لكن حتى الكتب الموجودة في الأسواق الكتب الإسلامية هي قليلة للغاية. الكتب الأوروبية موجودة بكثرة، والكتب الإسلامية للأسف الشديد معتمدة أشد ما تعتمد على المصادر الغربية، المصادر الإيطالية ومصادر الغربية التي كتبت تاريخ الإيطالية. مع أن معلومات عن تاريخ الإيطالية موجودة في كتب المسلمين، لكن لم يستنتجها بعد أحد، وده أحد المشاريع اللي أنا أعمل فيها هذه الأيام، تاريخ الإيطالية وتاريخ الدولة العثمانية. إن شاء الله يكون قريبا يعني في شكل كتب ومتاح بشكل محاضرات صوتية وفيديوهات بإذن الله رب العالمين. أثر تاريخ الإيطالية على أوروبا وعلى العالم كبير، ولذلك كتب هذا التاريخ وليس تاريخا هامشيا، مع أننا سنرى فيه مشاكل كبيرة، مشاكل سياسية كثيرة للغاية، لكن أثر العلم وأثر الحضارة على أوروبا وعلى العالم كبير للغاية. لا، الأثر يصل إلى أمريكا، يصل إلى أوروبا الغربية، يصل إلى اليابان، يصل إلى كل مكان، لأن العلوم التي انتقلت من إيطاليا إلى أوروبا كانت بداية المنظر الذي انتشرت هذه في ربوع الدنيا. فكل العالم، كل العالم استفاد من إيطاليا بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر زي ما هنشوف إن شاء الله. إيطاليا تجربة مهمة للشعوب التي تعيش في أجواء سياسية مضطربة. معظم الشعوب العربية والإسلامية الآن تعيش في أجواء سياسية مضطربة. هل ترى الشعوب يمكن أن تعيش في هذه الأجواء وتنتج، ولا إذا عشنا في مثل هذه الأجواء وقفت المسيرة؟ إيطاليا بتورينا إزاي إن الأجواء السياسية المضطربة شديدة الاضطراب التي عاشتها إيطاليا لم تؤثر على حالة الشعب الاجتماعية والعلمية والاقتصادية والإنتاجية بشكل عام، فأنتجوا إنتاجات مبهرة مع أنهم يعيشون في أجواء سياسية في غاية الاضطراب، لعلها أشد اضطرابا من الأجواء التي يعيشها المسلمون الآن. هي تجربة مهمة للجاليات المسلمة في دول غير مسلمة. الجاليات المسلمة في أوروبا، الجاليات المسلمة في أمريكا، في أستراليا، في غيرها، لأن المسلمين عاشوا فترة من الزمن تحت حكم الجاليات الإسلامية في إيطاليا. نتكلم على أكثر من 200 سنة، 100 سنة تحت الحكم النورماني، 100 سنة تحت الحكم السواحلي، السواحلي هو الألماني، فيعني فترة برضه طويلة ممكن نستفيد من هذه التجربة. بروز عوامل القيام والسقوط في تاريخ الأمم واضح في موضوع الإيطالية. هو واضح في كل التواريخ، أي تاريخ، تاريخ الأندلس، تاريخ المغرب، تاريخ مصر، تاريخ الشام، اليمن، كل واضح. لكن في الإيطالية لأن الفترة محدودة تبرز فيها هذا الأمر بقوة. نقدر نستقبل بوضوح كيف قامت إيطاليا، كيف سقطت إيطاليا، لأن الفترة محدودة فالتقييم فيها أسهل من التقييم في غيرها. لذلك اضطر يعني هذه العوامل وغيرها من العوامل اضطرنا أن نتحدث عن تاريخ إيطاليا. ده موقع جزيرة إيطاليا، زي ما شايفين هذه الجزيرة ملاصقة للبحر الإيطالي الجنوبي. لما نبعد شوية الصورة نعرف نحدد موقع إيطاليا بالنسبة لأوروبا، أدي أوروبا وأدي أفريقيا، فهي قريبة من القارتين، قريبة من أوروبا جدا، وكذلك قريبة من تونس أو من أفريقيا. الذي يفصل بين جزيرة إيطاليا وبين البحر الإيطالي الجنوبي خليج صغير جدا اسمه خليج مسينا. خليج مسينا هذا عرضه في بعض الأماكن 2 كيلو 2.5 كيلو. فاللي واقف على شاطئ إيطاليا ينظر إلى شاطئ يعني إيطاليا في غاية القرب. فالذي وصل إلى إيطاليا حقيقة وصل إلى إيطاليا. والذي وصل إلى إيطاليا وصل إلى أوروبا، أوروبا كلها، هي مدخل جنوبي لأوروبا. والمسافة بين أقرب نقطة من تونس لأقرب نقطة من الصقلية حوالي 136 كيلومتر ونص، بيبقى مسافة في البحر قصيرة. يعني الذي يسيطر على الصقلية على هذه الجزيرة يصبح تقريبا مسيطر على الحركة في البحر الأبيض المتوسط من الشرق إلى الغرب أو من الغرب إلى الشرق. إن هياخد هذه المنطقة هيكون عنده تحكم في خليج سيناء وتحكم في المسافة البحرية الموجودة بين تونس والصقلية، وبالتالي حركة السفن في هذه المناطق هتكون محكومة بمن يسيطر على هذه الجزيرة، وطبعا محكومة كذلك بمن يسيطر على هذا القرن الإفريقي أو هذه المنطقة من تونس. فطبعا ده بيدينا أهمية كبيرة للصقلية. جزيرة الصقلية جزيرة خطيرة لأسباب كثيرة، منها موضوع الملاحة. نتكلم على الملاحة زي ما قلنا، الملاحة العادية خالص اللي بيتحرك في البحر الأبيض المتوسط بالملاحة لازم يعبر هذا المكان، وبالتالي صارت جزيرة الصقلية جزيرة مؤثرة على التجارة في العالم بأسره، وخاصة في ذلك الوقت. طبعا في هذا الوقت لم تكتشف الأمريكتان بعد، فالعالم كله عبارة عن أوروبا وأمريكا وأوروبا وأفريقيا وآسيا، فهذه المنطقة تتحكم في تجارة أو ملاحة العالم. طبعا الملاحة تشمل ملاحة تجارية وملاحة عسكرية، هنتكلم إن شاء الله بعد شوية على الملاحة التجارية تفصيلا. الجزيرة خطيرة لأنها مدخل لأوروبا. لو سيطر أحد على جزيرة الصقلية صار عنده فرصة سهلة جدا للدخول لإيطاليا، وصار عنده كذلك فرصة للدخول إلى نابولي أو بقية المدن الإيطالية. لو تراجع هذه الفترة من تاريخ العالم، إيطاليا عبارة عن مجموعة من الجمهوريات المنفصلة. يعني نابولي جمهورية منفصلة، فينيسيا جمهورية منفصلة، جنوة جمهورية منفصلة، فلورنسا جمهورية منفصلة، روما جمهورية منفصلة، والجنوب كذلك منفصل عن الشمال. فهذه الجمهوريات الكثيرة كلها ستتأثر تأثرا مباشرا بمن يحكم في الصقلية، لأن الصقلية صارت قاعدة ارتكاز ممكن الجيوش تتحرك منها إلى أوروبا. بل أقول أكثر من ذلك، يمكن الذي يسيطر على الصقلية أن يصل إلى عمق أوروبا. المسلمون وصلوا إلى سويسرا، سويسرا شمال إيطاليا هنا من الصقلية. الوصول إلى يعني عمق أوروبا يمكن أن يكون من داخل الصقلية، فهي مدخل إلى أوروبا، وهذا يعطيها أهمية خطيرة. عشان كده بقول الجزيرة خطيرة، جزيرة الصقلية منذ قديم والصقلية عليها صراع. تاريخ أوروبا كله من أوله لآخره صراع على جزيرة الصقلية. جزيرة خطيرة كذلك لأنها تؤثر تأثيرا مباشرا على الدولة البيزنطية أو الإمبراطورية البيزنطية اللي أنتم شايفينها في هذه الخريطة. في هذا الوقت الذي فتحت فيه الصقلية بالإسلام كانت تحت حكم البيزنطي. الدولة البيزنطية زي ما أنتم شايفين في ذلك الوقت بتحكم هذه المساحة اللي هي تركيا الآن، وأجزاء واليونان الآن، وأجزاء من ألبانيا، وأجزاء من بلغاريا، وأجزاء من جنوب إيطاليا والصقلية، هي دي الدولة البيزنطية. طبعا كانت الدولة البيزنطية في زمانها القديم أكبر من كده بكتير. الدولة البيزنطية كانت تقريبا بتحكم كل الدول التي تحيط بالبحر الأبيض المتوسط، لكن العالم الإسلامي في ذلك الوقت كان كل هذه المساحة، بالإضافة طبعا إلى الأندلس زي ما أنتم شايفين. احنا ليه شلنا الاندلس من الاول؟ لان كل هذه المساحه كانت تابعه للدوله العباسيه بعد سقوط الدوله الامويه، والاندلس كانت منفصله تحت حكم الدوله الامويه. فكل هذه المساحه، شوف كل المساحه المحيطه بالبحر الابيض المتوسط كانت في يوم من الايام تابعه للدوله البيزنطيه. لكن بالفتح الاسلامي، فتح الاسلام الشام ثم مصر ثم شمال افريقيا ثم كذا، يعني كل هذه المساحات صارت مع الأمة الإسلامية وانتصرت فيها على الدولة البيزنطية، فتطلقت الدولة البيزنطية إلى هذه المساحة. وقت ما فتحنا الصقلية، كل معارفنا مع الدولة البيزنطية كانت موجودة من اتجاه الشرق، يعني كانت من ناحية الشام بنطلع على القسطنطينية من ناحية الشام. كل الحروب بتاعتنا مع الدولة البيزنطية كانت من اتجاه الشرق. إذا سيطر المسلمون على الصقلية هيكون الحرب من ناحية الغرب كذلك، وهذا يخنق المملكة أو الإمبراطورية البيزنطية. لذلك كان فيه خطورة شديدة على الإمبراطورية البيزنطية أن يضع المسلمون أقدامهم في صقلية، وده هيدي أهمية كبيرة لهذا الفكر لذلك الوقت. خلي بالنا كمان إن عندنا الأندلس. الأندلس لما فتح مدة منصير رحمه الله وطارق بن زياد رحمه الله، لما فتحوا الأندلس كان في نية موسى بن نصير، وهذه كانت نية معلنة، يعني علمها الناس وعلمها الوليد بن عبد الملك اللي هو كان خليفة المسلمين الأموي في وقت فتح الأندلس. كانت نيته إنه يهاجم الدولة البيزنطية من الغرب من الأندلس، إزاي يعبر كل أوروبا ويهاجم على الدولة البيزنطية من الغرب، لأن المسلمين لم يستطيعوا فتح القسطنطينية من الشرق، فكان يريد أن يعدي هذه المهمة من الغرب. لكن نهى عن ذلك الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموي لخطورة التوغل في أوروبا بجيش صغير، جيش مسلم كان صغير لفتح الأندلس 12,000، والأندلس أصلا نفسها فيها جيوش، وعشان يمر من الأندلس إلى بيزنطة لازم يعبر بالفرنجة، الفرنجة اللي هي فرنسا، ويعبر بإيطاليا، ويعبر كل شرق أوروبا، هذه ما تحتش ساعة من الأرض. فخشأ الوليد عبد الملك من هذا التوغل في أوروبا بجيش صغير. لكن الفكرة كانت موجودة، فكرة حصار الدولة البيزنطية من الغرب. لذلك يعني حصار الدولة البيزنطية جعل هذه الجزيرة فعلا جزيرة خطيرة. الأمر الرابع قبل الأخير لخطورة هذه الجزيرة هي قضية الملاحة العالمية، التجارة العالمية كلها تتأثر بالصقلية. قبل أول شيء البندقية. البندقية اللي هي دلوقتي اسمها البندقية فينيسيا. فينيسيا في إيطاليا هي البندقية. فينيسيا طول عمرها مشهورة بإيه؟ مشهورة بالتجارة. والأساطير العسكرية بتاعتها ما أنشئت إلا لحماية التجارة. زي ما قلنا إن إيطاليا كانت عبارة عن جمهوريات منفصلة. عشان كده الجمهوريات هذه قائمة في الأساس على التجارة. كل المجتمع الإيطالي قائم على التجارة في هذا الوقت من التاريخ. ولم يفكروا في التوحد أبداً. إيطاليا عمرها ما كانت دولة واحدة إلا في زمن الدولة الرومانية القديمة. ثم بعد ذلك في العصر الحديث لما أقيمت الدولة الإيطالية الحديثة في القرن العشرين فقط. قبل كده كلها عبارة عن جمهوريات منفصلة، وهذا جعلها سلسة وسهلة لكل مستعمرين. إيطاليا كل بلاد العالم استعمرت. يعني بعد الدولة الرومانية ما سقطت كله، استعمرت دولة بيزنطية تحت شوية، الدولة الفرنسية تحت شوية، ألمانيا تحت شوية، الإنجليز تحت شوية، كل شوية في التاريخ، والمسلمين طبعا دخلوا كل الناس دخلت إيطاليا لأنها كانت جمهوريات متفرقة معتمدة على التجارة، والجيوش العسكرية لها لا تتحرك إلا لحماية القوارب التجارية. فبالنسبة لها الصقلية في غاية الأهمية عندي البندقية بالذات مشهورة جدا في التجارة، ولازم دي معلومة يعرفها الإخوة اللي بيدرسوا تاريخ، لأن تجارة البندقية كان لها أثر كبير على تاريخ المسلمين كله. لما نيجي نتكلم على الصقلية هنتكلم على البندقية. لما نيجي نتكلم على الحروب الصليبية في بلاد العالم الإسلامي هنتكلم على البندقية. لكن لما نيجي نتكلم على الدولة العثمانية وقيام الدولة العثمانية والمشاكل اللي حدثت في تاريخ الدولة العثمانية هنتكلم على البندقية. لأن البندقية كان فيها دايما أثر على الحركة البحرية، وبالتالي على أساطير المسلمين التي تشوف البحر الأبيض المتوسط. من أشهر القصص قصة إيه؟ مشهورة جدا سانتياجو البندقية. مين كتبها؟ شكسبير. وكتب لما يتكلم على تاجر يتكلم على البندقية. كان تاجر يهودي يتكلم عليه، كان تاجر جشع وعملت مشاكل كبيرة أول فترة صغيرة لما تتكلم على العداء بين المسيحيين وبين اليهود، وعليها كتابات كثيرة من النقاد. لكن طبعا هي قصة لها باع كبير جدا في الأدب وعلامة من علامات الأدب. الشاهد فيها إنه لما نقطة في تاريخ البندقية كانت نقطة التجارة معروفة في الصقلية. فاستقلالية عشان تتاجر مع غرب افريقيا وعشان تتاجر مع الاندلس محتاجة ان هي تمر عبر هذا المضيق. تعرف ان جنب ما بين استقلالية تونس. جنوة ايضا من اكبر الممالك التجارية في ايطاليا. وبرضه خليها تجارة واسعة. جنوة عشان تتاجر مع فرنسا ومع الاندلس مفيش مشكلة ممكن البحر اللي فيها. لكن عشان تعبر الى مصر والى الشام ومن هنا الى شرق العالم الى الهند الى اندونيسيا الى كذا لابد ان تعبر من خليج سينا اللي هو ايضا تسيطر عليه الدوله الحاكمه للصقليه ايا كان هذه الدوله. فبالنسبه لجنوا صقليه فخمه جنوا وجنوا برضه مملكه او جمهوريه تجاريه من الدرجه الاولى. كذلك نابولي نابولي برضه مملكه كبيره في الدرجه الوسطى وايضا تجاريه برضه تعبر مضيق مسكينة الى الشرق. الاندلس كانت في ذلك الوقت دولة قوية. الاندلس ايام فتح الصقلية نتكلم عن القرن الثالث الهجري كانت تحت حكم المسلمين كان العصر الاموي كانت دولة قوية فيها تجارة واسعة. الاندلس لكي تتاجر لابد ان تمر من المضيق الذي بين الصقلية وبين تونس. تجارة مصر والشام لكي تعبر الى الغرب الى الاندلس او الى فرنسا لابد كذلك ان تعبر من بين الصقلية وتونس. ومصر والشام يعني زي ما قلنا تجارة كل شرق العالم كل شرق اسيا. لان تجارة الهند ما كانت تعبر ما كانش لسه مكتشف رأس الرجاء الصالح حوالين افريقيا فما كانت تعبر التجارة الا عن طريق مصر والشام. تجارة الهند كانت تجارة مهمة جدا لاوروبا. أهم تطورات الهند لأوروبا كان في حد يراجع تاريخ الهند ازاي؟ الحرير والتوابل. من أغلى الشيئين دول يعني حتى الكشوفات الكشوف الجغرافية كانت البرتغال في الأساس الأول من الكشوف الأموال التي حصلت من تجارة التوابل التي أتت من الهند ومن البلاد التي باعت شرق الهند زي إندونيسيا وماليزيا وغيرها. برضو التجارة من افريقيا الى اوروبا لازم تعدي على الصقلية زي ما شايفين. اذا تتحكم الصقلية في محاور التجارة العالمية. العالمية كل دول العالم هتتأثر بهذه البلدة وخاصة في ذلك الوقت. اخر شيء نتكلم على خصوصة الارض. زي ما شايفين الساتلايت الايمج بتاعت او صورة الساتلايت البلد كلها زي ما شايفين خضراء. فالارض قصبة للغاية والأنظار فيها كثيرة. وآدي صورة من مزارع باليرو مشهورة والأكثر من ذلك والأهم من مزارع القمح. الدولة الرومانية القديمة والدولة البيزنطية كذلك كانت تعتمد اعتماد كلي على القمح المستورد من صقلية ومن مصر أو مش المستورد المنهوب لأن هما كانوا بيحتلوا مصر بيحتلوا الصقلية. فالمزارع القمح الموجودة في أوروبا وهي كثيرة هجرت في معظمها لأن الفلاحين اللي موجودين في أوروبا كانوا بيعانوا من أمرين. الأمر الأول تجنيد الإجباري في جيوش الدولة الرومانية والبيزنطية فما كانش عندهم إمكانية لإصلاح أراضيهم. والحاجة المعاناة الثانية إن الأسعار القمح الأوروبي كانت مرتفعة. ليه؟ لأن القمح بيجي من الصقلية ومن مصر تقريبا بالمجان يعني بيستولى عليه ويعمل فيه الفلاحون بالسخرة فما في كلفة في الإنتاج. فلذلك كانت الصقلية بالنسبة للدولة البيزنطية بالنسبة للدولة الرومانية قبل البيزنطية كانت في غاية الأهمية لأنها كانت بتورد كميات كبيرة جدا من القمح لهذه البلاد. طبعا بالإضافة لأن الجو في الصقلية جو معتدل غير الجو في اوروبا اللي بيضطر اوروبا الى فتره طويله جدا من الانقطاع العمل في مزارع القمح نتيجه الثلوج. اذا الصقلية جزيره خطيره لهذه الامور الخمسه اللي ذكرناها الملاحه العسكريه والبحريه بشكل عام مدخل الى اوروبا حصار الدوله البيزنطيه التجاره العالميه كلها تتاثر بالصقلية وخصومه الارض في الصقلية. يمكن تقسيم الصقلية عشان نستوعب طريقة الفتح الإسلامي للصقلية إلى ثلاثة أقسام رئيسية في فاز لمزارع أو ليه ماجر لما تقوم في الكتب الإسلامية هنشيء مقصود ماجر ليه مزارة موضوع دلوقتي وإقليم بان بنصه أو في الأخبار وفي الكتابات الإسلامية هنشيء مقصود نوتر اللي هو نوتر الإيطالية الآن وبان ديمون اللي هي إقليم دمش مقصود برضو في الكتابات الإسلامية دمش اللي هو مقصود به ديمون يعني ثلاث أقسام تقريبا رئيسية بتقسم الاستقلية إليه قسم غربي اللي هو مزارع قسم جنوب شرقي اللي هو دينوسو وقسم شمال شرقي اللي هو ديمو المدن الرئيسية في الاستقلية برضه نتعرف عليها عشان هنذكر هذه المدن بكثرة المدينة الرئيسية في الساحل الشمالي هي باليرمو وباليرمو هي العاصمة عاصمة الاستقلية يعني هي أكبر مدن استقلية وفي عندي أربع مدن رئيسية في الساحل الشرقي للاستقلية مسكينة الشمال اللي هي تتحكم في مدينة مسكينة اللي اتكلمنا عليها شوية طبعا مدينة دي مدينة حصينة للغاية عالية جدا فوق جبل مدينة قطانيا اللغة العربية مكتوبة قطانيا كتانيا كتانيا سي اي كتانيا موجودة أيضا في الساحل الشرقي وساراكوزا او ساراكوزا في اللغه العربيه او تراكتر في اللغه الانجليزيه او سيراكوزا في اللغه الايطاليه اللي هي رابع مدينه دي من احسن المدن لا اقول في ايطاليا ولكن في العالم لدرجه ان في فتره في تاريخها نقل البيزنطيون العاصمه من القسطنطينيه الى تراكتر تخيل القسطنطينيه قد ايه عظيمه القسطنطينيه تعتبر من احسن مدن العالم كذلك في فترة من فترات الدولة البيزنطية نقلوا عاصمتهم إلى سيراكيوس أو ساراكوزا في اللغة العربية أو في الكتابات العربية. في الساحل الجنوب الغربي عندي مدينتين مهمين مدينة مازر أو مزارع ومدينة جيرجنس أو أجريجنس موجودة دلوقتي اسم أجريجنس. وتبقى مدينة واحدة مهمة في القصة بتاعتنا مدينة كونكريانا أو دلوقتي اسمها إنا. اللي راح استقلية هي نشوف هذه المدينة من أحسن مدن استقلية كذلك لأنها مرتفعة جدا جدا على جبل في وسط استقلية اسمها مدينة كوستريانا أو إنما دي أهم مدن استقلية الساحة الاستقلية اللي أنتم شايفين لو أنا شفت السواحل الاستقلية الساحل الشمالي طوله حوالي 92 كيلومتر ستريت يعني بشكل خط مستقيم طبعا هو متعدد لكن هو اللي هو ده مستقيم يكون 290 كيلومتر والساحل الجنوبي الغربي 288 تقريبا قد الشمالي والساحل الشرقي اكثر اللي هو حوالي 190 كيلومتر وده بيدي مساحه 25000 كيلومتر تقريبا مساحه استقلاليه بالظبط 25700 ديت انا بذكر هذا الكلام ليه؟ لان هيفرق معانا بعد كده في التحليل حجم هذه المساحة 25000 ده كبير ولا صغير 25000 كيلومتر كبير بالنسبة ليه وصغير بالنسبة ليه هو كبير بالنسبة لجزر البحر الأبيض المتوسط أكبر جزيرة في البحر الأبيض المتوسط هي صقلية أكبر بعدة كيلومترات من سردينيا صقلية وبعدين سردينيا الجزر الثانية أصغر بكثير لكن يعني قبرص أصغر كثيرا من صقلية مالطا طبعا لا نذكر بالذات إلى صقلية لكن بالنسبة للبلاد الدول هي صغيرة جدا صقلية 25000 كيلومتر خدوا مقارنة هذه مقارنة ما بين حجم صقلية وحجم بنجلس وحجم مصر اشمعنى الدول دي ذكرناها لأن هنتكلم عليها بعد كده في المقارنات عشان أقارن فتح صقلية بفتح الأندلس بفتح مصر بفتح غيرها من بلاد العالم صقلية قالت مساحتها 25700 وشوية الأندلس تقريبا 600000 ومصر مليون وشوية فصقلية كمدينة أو كجزيرة أو كدولة حجمها صغير بقياس إلى غيرها من البلاد التي فتحت بالإسلام ومع ذلك هنلاقي بفتح صقلية بشكل كبير ما رأيناها في فتح الأندلس أو في فتح مصر وهنحاول نعرف ليه هنا عمل لكم اختبارات يعني حاولت تتفاعل معايا اختبار بين عن الصقلية انا عايز اعمل اختبار الصقلية كتير مش هيجاوب لان التاريخ الصقلية زي ما قلنا في اول القصة مجهول لكن ده تاريخ اسلامي بقى ايه مفتوح. الدولة البيزنطية هي من أكثر الدول التي واجهت الدولة الإسلامية في كل مراحل التاريخ. طبعا الدولة الخارجية كذلك أحد الدول الكبرى التي واجهت الإسلام، لكن الدولة الإسلامية سقطت بسرعة. الدولة الإسلامية سقطت سنة 26 هجرية، والدولة الإسلامية بدأت فتح الفارس سنة 11 أو سنة 12 أوائل 12 محرم 12 هجرية. فمن 12 إلى 26 14 سنة خلصت الدولة الفارسية. فاضل لنا مين؟ الدولة القسطنطينية اللي معانا طول الوقت. من أول الإسلام لآخر الدول الإسلامية الدولة الإسلامية العثمانية، وإحنا في صراع مع الدولة البيزنطية على طول. فدي أشهر محطات ارتباط بين المسلمين والبيزنطيين قبل فتح الصقلية. أول محطة سنة 8، مين يقول إيه اللي حصل سنة 8 هجرية؟ ارتباط بيننا وبين البيزنطيين سنة 8 هجرية كان مين؟ معلش مؤتة فتح الله عليه. موقع مؤتة، نعمل ريفريش شوية للذاكرة وإعادة يعني استرجاع للتاريخ. مين كان قائد موقع مؤتة؟ القائد الأول؟ ها؟ زي بن حارثة رضي الله عنه. والقائد الثاني
جعفر
بن ابي طالب. والثالث والرابع خالد بن الوليد. بس ما شاء الله بكير انا ممكن اروح كده. فهذه مؤتة تسعه سنه 9 هجريه محطه ثانيه تبوك. ما شاء الله انت مذاكر كويس. اسرع الرحمن كده. سنة 12 المحطة الثالثة من محطات الصدام معنا البيزنطيين. لا أنا هنا 12 مش معركة معينة، 12 بدايات فتح الشام. بدايات احنا تعثرنا في بدايات فتح الشام على فكرة. يعني سنة 12 ما عملناش شغل كويس، بس يعني بدأنا فتح الشام سنة 12. سنة 13 بقى بدأ المعارك الكبرى لما انتقل خالد بن الوليد من العراق الى الشام، وكان ليه اثار ضخمه جدا للمعارك الهائله، ومحتاجه طبعا دورات خاصه لما نيجي ان شاء الله نتكلم عنها في فتح الشام. يعني فتح الشام كان سنه 12. سنه 20 في فتح مهم جدا حصل سنه 20، وهو الصدام مع الدوله البيزنطيه كذلك. مصر برضو كانت تابعة للدولة البيزنطية. يعني بنتكلم على أملاك هائلة للدولة البيزنطية الثانية، يعني بنتكلم على الشام، بنتكلم على مصر، قطاعات ضخمة جدا من العالم في ذلك الوقت. سنة 28 فتح مهم للغاية كذلك. مع إنه صغير لكن مؤثر. لا. ها؟ لا. الأردن كانت فتحت خلاص. إن سنة 12 بدأت الحروب في الشام، سنة 19 اتفتحت الشام كلها. سبع سنين بقى. سنة 20 رحنا مصر بعد ما خلصنا الشام. سنة 28 دخلنا البحر. أول فتح بحري. موقع قبرص. قبرص، فتح قبرص. قبرص برضه كانت مملوكة للدولة البيزنطية. الذي فتح قبرص او الفضل بعد ما عبد الله في انشاء اسطول اسلامي بحري يرجع لمين؟ معاويه. هو الزمن ده كان معاويه هو الحاكم سنه 28 ولا كان مين الحاكم في الامه الاسلاميه؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه. بس ده من خلال فمعاوية كان والي الشام من قبل عثمان بن عفان. فمعاوية أوصى أو رجح إنشاء أسطول إسلامي ورفع هذه التوصية إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه، وعثمان بن عفان وافق على هذا الموضوع، وكان الاثنين دول هم ليهم الأثر في إنشاء أول أسطول إسلامي. والفكرة كانت في دماغ معاوية منذ قديم. الذي اختار معاوية رضي الله عنه وأرضاه لقيادة الشام عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب في زمانه رفض إنشاء أسطول إسلامي خشية من ولوج البحر. طبعا الدولة الإسلامية كانت لسه في بداياتها. فعمد عثمان بن عفان استقر في الدولة الإسلامية، وكان لازم وجود أسطول إسلامي يحقق يعني نجاحات المسلمين في عالم البحر. فأنشئ الأسطول الإسلامي الأول بالشراء مباشر من معاوية بن أبي رضي الله عنهما وبمتابعة من خليفة المسلمين آنذاك وهو عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. فتم فتح قبرص سنة 28 وخسرت بذلك الدولة البيزنطية نقطة من أهم النقاط لأن صار للمسلم قدم في البحر الأرض المتوسط اللي هو بعد كده أنتج بها الصقلية وغيرها من الفتوحات. طيب سنة 43 فتح تونس أنا أتفتحش من الصعبة فقلت مفيش داعي للتأثير فتح تونس نعم
كنت
عارف تونس وبعدين بعد طبعا تونس الجزائر والمغرب تأسيس القيروان مين أسس القيروان؟ عقبة ابن نافع شور طبعا سنة 52 حصل يعني نقطة مهمة جدا من نقاط الصدام هي أول محاولات فتح القسطنطينية اللي كانت عشان تفتح القسطنطينية تتوغل في كل أهل الصغر اللي أصلا مش مملوكة للمسلمين دلوقتي يعني محاولة فتح القسطنطينية الأولى عبارة عن جيش إسلامي إحنا كان هدولنا الشام كل اللي تركيا الآن مش تبعنا كل تركيا الآن كانت تبع الدولة البيزنطية القسطنطينية فوق تركيا الآن بالعكس القسطنطينية آخر تركيا الآن صح؟ القسطنطينية اللي هي اسطنبول دلوقتي اسطنبول آخر تركيا الغربي يا دوبك حتة صغيرة جدا جدا في أوروبا تبع تركيا الآن اللي هي فيها اسطنبول فاسطنبول اللي هي القسطنطينية قديما فالجيش عشان يفتح القسطنطينية مخترق كل الأراضي البيزنطية عشان وصل القسطنطينية أول محاولة مين قائد هذه المحاولة الأولى؟ قائد الجيش كان مين؟ حد يفتكر؟ كان سنة 52 يزيد بن معاوية الحفاظ الأخيرة يزيد بن معاوية عشان الناس تتكلم على يزيد تعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أول جيش يبرز القسطنطينية جيش مغفور له كان قائد هذا الجيش يزيد ابن معاوية كان هذا الجيش أبو أيوب الأنصار رضي الله عنه وأرضاه ومات أبو أيوب الأنصار في هذه الموقع وزرتم حول أسوار القسطنطينية وقبره ما زال موجودا إلى الآن ومسجد معمول لجوار القبر اللي فيه قبر أبي أيوب واعتاد خلفاء الدولة العثمانية على تقلد السلام في هذا الفن تبركا بأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه فدي أول محاولات فتح القسطنطينية وتكررت قبل كده محاولات كثيرة إلى أن فتحت على يد العظيم محمد الفاتح رحمه الله. طيب نيجي بعد كده لمحطة 130 هجرية اللي هيعرفها الشيخ وليد الدكتور وليد هيديله 100 دولار.
الدولة اللي
أنا بحبك ومطمن إن أنت مش هتدفع. لأن محدش هيجاوب السؤال ده مستحيل حتى بعد ما أكتب اسمها ما حدش عارف هي فين. فتح القوصرة. فين القوصرة؟ والله لو قعدت 100 سنة ما حدش. صعب جدا طبعا القوصرة اللي اقترحت عليك. طب اسمها بنتيليريا بالإنجلش. أنا بقوصرة ولا بنتيليريا. بنتيليريا باللاتيني أو بال. هي تبع إيطاليا دلوقتي. هي بصوا طبعا مش هتشوفوها هي الجزيرة دي في نقطة بيضة كده شايفينها هنا ما بين صقلية وبين تونس في النص جزيرة صغيرة نقطة كده ما بين صقلية بيضة هنا لو حد يقرب من الشريحة يشوفها لما دي إن شاء الله شريحة أكبر من دان قوصرة دي كانت محطة مهمة عشان كده ذكرناها لأنها كانت نقطة ارتكاز الجيش اللي بيسيطر على قوصرة يبقى قريب جدا من صقلية فدي فتحت الإسلام سنة 130 هجرية طبعا هي الآن تبع إيطاليا مع أنها قريبة من تونس وكل الجزر الأهم الشديد اللي موجود في البحر الأبيض المتوسط القريبة من الساحل العربي سواء في تونس أو في الجزائر أو في المغرب تبع إسبانيا وإيطاليا وفرنسا مش تبع المسلمين. حتى الجزر انا كنت في المغرب من حوالي مش عارف او ثلاث اسابيع، وكنت يعني في بلد اسمها وجدة في شرق المغرب، وقدرنا على طول يعني على بعد 300-400 متر من البحر، يعني السباحة توصل لجزيرة كبيرة موجودة في هذه المنطقة تبع اسبانيا، مملوكة لاسبانيا مش تبع المغرب يعني. طبعا كل البلاد دي كانت اسلامية سابقا يعني. فمحاولات فتح الكليات كثيرة يا اخوانا، احنا بنتكلم دلوقتي على فتح الكليات الذي حدث، لكن قبله كانت هناك محاولات في التاريخ مكتوب محاولتين الحقيقه انا اشك فيهما. محاولات عبد الله بن قيس سنه 32 وسنه 47 هجريه، انا يعني لا اعتقد ان هذه المحاولات قد تمت بالفعل. الروايه بتاعتهم ضعيفه، والتحليل العقلي والمنطقي لا يقبل ان يكون تحرك المسلمون بجيش من الشام وهي يعني بعيده للغايه عن كفريه بجيش صغير زي جيش عبد الله بن قيس، ما اتوقع يعني. فهذه محاولتان مشكوك في امنهما. لكن بعد ذلك حدثت عده محاولات معروفه في التاريخ، محاوله عبد الله ابن موسى بن نصير. يعني موسى بن نصير نفسه بعت ابنه لفتح كفريه لكن لم يوقع في فتحها، بشر بن صفوان اكثر من محاوله. لعل اهم هذه المحاولات هي المحاوله الثامنه، محاوله حبيب بن ابي عبيده سنة 122 هجرية. دي المحاولة اللي ممكن نقول إن هي كانت محاولة حقيقية للفتح والاستقرار، الاستقرار لكن لم تنجح. هذه المحاولة وآخر هذه المحاولات كانت محاولة عبد الرحمن ابن حبيب سنة 135 من الهجرة. كل هذه المحاولات يعني لم تحقق النجاح لحد ما جاءت المحاولة اللي هنتكلم عليها إن شاء الله في محاضرات اليوم. يا ترى كم واحدة من دول في زمن الدولة الأموية وكم واحدة في زمن الدولة العباسية؟ ها؟ تقدر شايفين من السنوات؟
لا.
السنة الأولانية اللي مشكوك في أمراض هي 32، بعد كده 47، 86، 109، 110، 111، 115، 122، 135.
دول دخلت 32 يعني دول
أموية. فتح ذلك لا من صبر جدا المحاضرة مش محتاج عليه محاضرة ما شاء الله هنخش بعد فترة كلية وهختبر اختبارات. طيب صح الإجابة ديت هذاني التحليل الشريحة اللي بعد كده، الشريحة اللي بعد كده بتتكلم على أزمة 132 هجرية اللي هو أشار إليها أخونا الفاضل. إيه هي الأزمة دي؟ أزمة أنا أراها أزمة الحقيقة، هي أزمة قيام الدولة العباسية. وكانت الدولة العباسية أنا أعتبرها أزمة، وأعتبر الدولة الأموية كانت يعني من أشد المؤيدين لتاريخ الدولة الأموية. يؤخذ منهم ما يراد التجربة البشرية، لكن الدولة العباسية كانت غير مختلفة اسلاما شديدا عن الدولة الأموية. الدولة الأموية دولة إسلامية من المراد الأول والرؤية فيها واضحة، فيها مشاكل نعم لا شك، ما في تاريخ مفيش مشاكل، حتى بنتكلم عن تاريخ الصحابة بنلاقي في بعض المشكلات، حتى تاريخ الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه والصحابة المعاصرين له في زمانه بعضهم كان يخالف زي ما حصل في أحد مصيبة أحد كانت مخالفة، كان في مخالفات موجود مخالفات لأنهم بشر والبشر يسيبون الخطوط، فكذلك الدولة الأموية كانت تصيب وتخطئ، لكن الدولة العباسية كانت أزمة كان قيام دموي شديد، كنت في عدد هائل من المسلمين وخاصه من بني اميه. فقامت الدوله العباسيه سنه 132 هجريه زلزال هز العالم الاسلامي، كان من نتيجته انفصال الاندلس. انفصلت سنه كام الاندلس؟ سنه 138 رجعوا الثاني. قصة الأندلس موجود هنا تفصيلات قصة الأندلس، هتجد إن الأندلس فتحت سنة 92 كتاب موجود معانا إن شاء الله، فتحت 192 وقامت الدولة العباسية بعدها 30 سنة سنة 132 أو بعدها 40 سنة، وبعدين بعد كده هو دخل في حكم الأمويين 138 مستقلة عن الدولة العربية. فده أول انتطاق. وبعدها بشوية انفصلت المغرب دولة الأزارسة 172 دولة الصفرية في جنوب الجزائر والمغرب وعدة دول يعني انفصلت. الدولة هنا في عمان انفصلت ودولة وقامت بثورة في طيروان كان بعدها قيام دولة الأغالبة اللي هي خلف برد. كل هذه الأماكن الحمراء في الخريطة هي انفصالات عن الدولة العباسية وكل هذا في الناحية الغربية أنا أذكره لأنه لا علاقة بقصتنا. الناحية الشرقية أيضا فيها نفس القصة إنها حصل انفصالات كثيرة جدا في الدولة العباسية وبالتالي اختفى ذكر محاولات فتح استقلالية. نقول لك السنة المحاولات لفتح استقلالية أيام الدولة الأموية كل المحاولات اللي تجربت أيام الدولة الأموية وفي الدولة العباسية هي محاولة واحدة سنة 235 وبعد كده انقطعت المحاولات لأن الدولة العباسية لم تكن معنية بشكل كبير في بنشر الإسلام في أخطار العالم المختلف. حتى الدولة التي فتحت الدولة التي فتحت الكلية معناها في زمن الدولة العباسية اللي لم تكن العباسيين هنشوف ازاي نجيب بعد شوية. أنا شايف إن سنة 132 فقد المسلمون اتجاه البصرة. يعني اتجاه البصرة حصل فيه خلل كبير في قيام الدولة العباسية وصارت الدولة ليست دولة دعوة وإنما دولة توسع وقوة. من الدولة الأموية ومن قبل طبعاً الخلافة الراشدة الرسول صلى الله عليه وسلم الدولة اهتمت بالوصول إلى أماكن مختلفة من العالم لتعليم الناس الإسلام ودعوة الناس إلى هذا الدين ونشر الفضيلة والأخلاق ولم يكن الهم الرئيسي الموجه للدولة هو جمع الأموال أو جمع المساحات الشاسعة من الأراضي أو جباية الضرائب أو لم يكن هذا مطروح بالعكس نكون نعطي الناس الأموال وما زلنا في بلد الزكاة عندنا يعني مؤلفة قلوبهم من بلد نعطي الناس أنواع حتى يدخلوا في هذا الدين ما عندنا مش راجعوا حنين وراجعوا تاريخ عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان طبعا من قبل أبو بكر الصديق راجعوا هذا التاريخ وشوفوا قد إيه والدولة الأموية كبيرة فتح الأندلس وفتح الهند إزاي العاطفة الإسلامية كانت موجودة. هذا اللي حد يكلمنا اختفى مع القيام الدموي الدولة العباسية فقط المسلمون البسط ده عطل المسيرة فيه. الأغالبة الأغالبة لازم نتكلم عنهم عشان نتكلم عن فتح استقلالية. أنا اتكلمت دلوقتي تقريبا حوالي ساعة شوية وأعتقد إن محتاجين ناخد راحة. هناخد فاصل بس قبل الفاصل انا يعني اتمنى لو كان حد خطر على ذهني اسئله خاصه بما سبق اللي اتكلمنا فيه فمجال مفتوح ممكن ناخد 5 دقائق اسئله او 10 دقائق اسئله وبعدين بعد كده ناخد فاصل 10 دقائق ربع ساعه ونرجع ان شاء الله نستكمل مع بعض قصه الغالبة وقصه الفتح استقلاليه ان شاء الله في اسئله. طبعا جايب الاسئله اما انتوا فاهمين كل حاجه اما انتوا مش فاهمين معايا ان شاء الله ناخد كميه فنيه كل حاجه هي الدولة العباسية لها طبعاً أفضل تاريخ الأمة الإسلامية تاريخ مليء بالإيجابيات والسلبيات من تاريخ تجربة بشرية لكن للحق عشان نتكلم على التاريخ السياسي والعسكري أنا شايف حياة الدولة العباسية أفعالها تبقى كبيرة جداً وإن كان لها بعض الفضائل في بعض المواقف فهي في رأيي محدودة. يعني لما تيجي تتكلم مثلا على تاريخ الدولة العباسية العسكري مثلا تيجي تتكلم على الأمجاد يعني فتحة عمورية مش كده؟ فتحة عمورية اللي قال فيه الشاعر العباسي الكبير مش هقول اسمه، مش هقول اسمه، ده سؤال. السيف أفضل أم بقى من الكتب في حد يتحدى بين الجدي والعلمين؟ أبو تمام، أبو تمام اللي كتب هذا الشعر، طبعا مشهورة فتحة عمرية. ايه فتحة عمرية اللي عمل فتحة عمرية؟ خليفة عباس مين؟ اسمه مشهور، اشهر الكلمات اللي احنا بنقولها وعر معتصمان، اللي هي المعتصم اللي هو فتح عمرية نتيجة هذه الكلمة هو معتصمان. الفتح العمرية هذا ما كانش فتح استقراء او دعوة، ده هو راح العمرية ففتحها ورجع تاني، وفضل العمرية مع كرة المنطقة ما استقرش فيها المسلمون يعني، غير قصة الدولة الأموية لما تبعت جيوش لشمال أفريقيا أو تبعت للأندلس أو تبعت الهند. رايحين نعيش لازم ندعو إلى الله عز وجل على الناس الإسلام والأمة. يعني في مبررات شرعية كثيرة للموضوع. الدولة العباسية دولة انفعالية، ردود فعل، عمل ده كذا فرد عليه كذا. لكن طبعا هي الاثار العلميه يعني الانجازات العلميه الكبيره وتاسيس المكتبات والمدارس والحاجات دي موجوده في الدوله العباسيه، لكن بدات الدوله الاسلاميه منذ ظهور الدوله العباسيه تتقلص. الدوله العباسيه عاشت دي 500 سنه تقريبا، لكن اكثر من 500 سنه هي سقطت الدوله العباسيه سنة 656 لما واحد بغداد عاوزين كتار، وهي معمولة 132 بتتكلم على أكثر من 500 سنة. لكن القوة الحقيقية للدولة العباسية ماتت على 100 سنة، 100 سنة بكثير. وبعد كده هو ضعفت الدولة العباسية حتى كانت اسما بلا معنى، يعني موجود حاجة من الدولة العباسية لكن ليست لها أي نوع من السيطرة على البلاد. لكن لو تبص الأغالبة أحد هذه الرقم، الأغالبة بيحكموا تونس والجزائر وأجزاء من المغرب أو يعني قريب من المغرب ومعظم مصر كما تدرسها وأجزاء من ليبيا، كل ده منفصل عن الدولة العباسية. الدولة الطولونية في مصر منفصل عن الدولة العباسية وهكذا، يعني كانت عبارة عن سيطرة الخليفة العباسي بعد 100 سنة من قيام الدولة العباسية لم تكن إلا على العراق فقط، وأحيانا لم تكن إلا على بغداد فقط، وأحيانا لم تكن إلا على القصر دي فقط. ثانيا، فأنا طبعا يعني متألم من هذا، لكن نحن نذكره لأننا لا نؤيد مثل هذه السلوكيات. لان انا ممكن انا استفيد من التاريخ دلوقتي، اما راجع تاريخ الدوله العباسيه لا نجحت، ادي عوامل النجاح. ما هي عوامل النجاح؟ عوامل النجاح هي الدمويه، انهم قتلوا كل من يمكن ان ينقلب عليهم. هل هذا شرعي؟ هذا غير شرعي. وبالتالي ان الثوره العباسيه ثوره في رايي غير شرعيه غير اخلاقيه، قامت على قتل كل من يستحق ان يحكم في يوم من الايام الامويين، حتى قتلت الشباب اللي عنده 17 و19 سنه من الامويين يعني، ومن ذلك استقرت. ما يريد الاستقرار بهذا الشكل، لكن جوانب اخرى، جوانب حضاريه موجوده، وده اللي هنتكلم عليه استقليه. لان استقليه برضه لما تتكلم على تاريخ استقليه هتجد الاجواء زي ما قلنا في اول المحاضره سياسيا مضطربه. حكم استقلالنا السياسي كان قضية الاضطراب، كل شوية هنلاقي قلاقل ومشاكل وصراعات وفتن، لكن انتاج حضاري كبير. ده لأن أنا لما أجي أحلل تاريخ دولة لا ينبغي أن أكتفي بتاريخ الحكام فقط، لكن أتكلم عن الشعب. الشعب فيه علماء، الشعب فيه اقتصاديين، الشعب فيه آباء وأمهات، فيه مدرسين ومدربات، فيه الشعب. فالإنتاج الحضاري بفضل الإسلام الذي يحتمله هائل، حتى لو كانت السيارة اللي عنده السيارة مضطربة. فده والله أعلم يعني رأي الدولة العباسية. جنس عيسي بما فعلته على دولة الأولية أبدا يعني. ما كان أبدا طريقة الإصلاح أن تكون هذه الصورة. حتى لو أثبت المهم في الزمان الأخير كانت هذه الطريقة التي ينبغي أن يتعامل بها العباسيون مع الدولة الأموية. والله أعلم. سؤال ثاني؟ تفضل.
هل يعتبر قتل بغير حق للعباسيين الأمويين؟
نعم. بغير حق مؤكد. من أوله إلى آخره. يعني الثورة العباسية ثورة المسلم الفرنساني أو العباس السفاح أو أبو بكر المنصور في كل مراحلهم يعني كانت قتل بلا حق حقيقة تعدي تعدي على على واحنا شفنا هائلة في العالم الإسلامي أن يعني يقتل الخليفة وخاصة هذا الخليفة الأخير كان مصلح مروان بن محمد الأخير هذا كان رجل صالح يعني ما كانش يعني كان ممكن ينصح لكن التفكيك كان فتين لقلب الدولة الأموية قبل قيام الدولة العباسية أكثر من 20 سنة هم مخططون لذلك والاستنفار ويعني أمور كثيرة ما كان ينبغي أن تقوم في العالم الإسلامي وظلم وقع على وقع على الأمويين ووقع على آل البيت من بني هاشم العباسيين برضه من آل البيت لكن الفرق الثاني ما وقع الظلم على الصليبيين وخيانات كثيرة ووعود أخلفت لأن هذا قيام من غير سبيل انحراف زي ما قلت انحراف بطلة من ساعة هذا الموضوع وصار القوة هي العامل الرئيسي مش الأفضلية القوة اللي معاه القوة بيصل إلى الحكم وصار في مدرسة مدرسة
تفضل بعض اختلاف المعتادين والضعفاء
لأن الناس كانت بتتحرج من التلقب بلقب الخليفة وخاصة مع الحديث النبوي المباشر الأئمة من قريش تمام؟ الأئمة من قريش يعني لازم الإمام الخليفة يكون من قريش كل القوة التي ظهرت في العالم الإسلامي بعد المئة سنة الأولى كانت العربية أصلاً مش غير قرشية العرب قرشيون وغير قرشيين لا ده كانوا غير عرب أساساً لأن العرب صاروا مع مرور الوقت قلة دخل بقى أتراك والسلاجقة والبربر وغيره من القوى العالمية الكتيرة بنت الإسلام فصار العرب بيمثلوا 20% وأقل من الأمة الإسلامية فظهرت قوة كبيرة كل هذه القوى أقوى من الدولة العباسية لكنها ليست من قريش فمش عارفة تاخد لقب الخليفة فتحافظ على الخليفة كاسم شكلي فقط وتحكم هي بالقوة وانت حافظ فقط القوة دي كانت كويسة اهو تاريخ المسلمين نجيب في زمانه زي السلاجقة السلاجقة اتراك سيطروا على الحكم وكانوا طيبين صالحين وسيدين الخليفة العباسي في الصورة لكن جت دولة بويهية مثلا دولة شيعية حكمت العالم الإسلامي ما رضتش تشيل اسم الخليفة خلاته موجود عشان ما يحصلش ثورة في العالم الإسلامي لكن السيطرة كلها بويهية يعني فظلوا محافظين عليه عشان فقط يكون حتى المماليك المماليك لما سيطروا على على الأمة الإسلامية حتى الوقت استطاعوا بيت أولهم ممتازين يعني لكن ما يقدروش المماليك كلهم مش هعرف أصلا ما يقدروش يقوموا باسمهم فجابوا الخليفة عباسي من بقايا الدولة العباسية عايشوه عندهم في القاهرة وهو ذريته بعد كده يبقوا خلفاء لمجرد إن يكون الخليفة اسمه عباسي أو اسمه من قريش
يقول الله الخطبة والسكة
نعم
يقول الجمعة ويطبع اسمع العملة
صح اسمع العملة والخطبة
ولو نجي الأمر والنهر
مالوش أي وجود على ذلك ملكة انجلترا دلوقتي شكل وقبضها لكن مالهاش حكم غير حكم اسرائيل ده من نفس السيستم يعني فده ده الوضع يعني للاسف اللي حصل
وش الفرق بين الموجودين والعباسيين؟ الموجودين
نعم
في ذلك اليتيم في الجنة نحن نبني هو أن الجانب يستطيع قدر الصحابة والتابعين وإخلال المسلمين
هو لا القتل اللي كان موجود في زمن الدولة الأموية كان قتل فتن متوقع أن تحدث في ذلك الدول مش انقلاب على الدولة بكاملها وحصل هزة قلب كيان الدولة بتتكلم على ضعف الأحداث اللي مات فيها أفراد قلائل معدودة وهي أخطاء لا شك إحنا قلنا بنتكلم على تجربة بشرية تجربة بشرية فيها أخطاء الخطأ اللي موجود في زمن الدولة الأموية خطأ مهما زال فهو محدود محدود تتكلم على دولة مستقرة حصل فيها بعض المشاكل في هذه النقطة وهذه النقطة وهذه المشاكل على فكرة فيها صراع بين الفقهاء في الحق كان مع من يعني تلاقي القضية ما هيش قضية محسومة يعني حتى مثلا قضية الحجاج مع سعيد بن جبير أو قضية الفتيل رضي الله عنه ورضاه مع يزيد بن معاوية مش هتلاقي القضية محسومة يعني مش هتلاقي كل الفقهاء أو العلماء بيقولوا نعم كان خروج الحسين خروجا طيبا وحسنا وممدوحا في الشريعة مع ان هو الحسين رضي الله عنه وسيد الشهداء او يعني سيد شهداء الجنه يعني هذا امر مقطوع منه وهو في درجه عاليه جدا لكن في بعض العلماء كتير من العلماء بيقولوا ان هو ما كانش خاطر يخرج على يزيد بن معاويه مهما كان الاحداث في طرق النصر والارشاد ولكن ما يخرجش عليه وخاصه ان هو خارج بقوه لا شوكه لها حتى لو كان واحد في النصر من اهل العراق وخرج بعد ذلك الوعد لكن اصلا ما كان وكان الصحابه المعاصرين له يحضرونه بعد الخروج زي عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس عبد الله بن الزبير قالوا له ما تخرجش الخروج هذا يعني النتائج المتحققه ان هناك متحققه منه اقل بكثير من المضارب فهتجد ان في يعني ظلم موجود لكن محدود وله بعض التاويلات الشرعيه أما اللي حصل من الدولة العباسية على الدولة الأموية فليس له هذا الأمر، ليس له هذا الجانب، خروج دنيوي بحت. لأن احنا خروج من أجل الشريعة، لأن ما قامتش الدولة العباسية لإقامة الشريعة التي خالفها الأمويون، مش ده الهدف دنيوي بحت. السيطرة والملك والحكم والمساحات وده اللي خلى بعد كده أدى إلى تخلص من تحت الدولة العباسية بسرعة عن وضع الدولة الأموية، الله أعلم.
هي المشكلة في الدولة الأموية إن هي تم كل ما تم موجودة في قاطر.
توريث؟ التوريث
أولا. غير التوريث الكتاب
والمتطلبات. لا لا هي ما تمش التوريث الموجود قبل الدولة الأموية. الفكرة الموجودة هي من الصحابة أصلا.
يعني ما حصلتش قتال ومعارك وهذا
الشكل. ليه الجامعة الصوفية مش جامعة الدولة الأموية؟ أنا
بتكلم على جامعة الدولة الأموية هم اللي تم هذه
السنة. لا. أنا بقول لك الجمل والصفين مش جمل الدولة الأموية قبلها فمش هم اللي بنوا السنة بالعكس ده أول معاوية استلم لمدة 20 سنة مفيش فتنة في العالم الإسلامي بمرة يعني الأمور هدأت تماما بعد عن الجماعة ما رجعت إلا بعد وفاة معاوية بن سفيان واخد بالك يعني الأمور فضلت هادية من سنة 41 لسنة 60 العشرين سنة اللي حكمهم سيدنا معاوية يعني ما كانش يبقى من تقريبا بعد كده، متوحد على الشيء الثاني عشان كده المسلمين تموا العام الاثنين اللي ختم ابن علي رضي الله عنه على الجماعة رجعت الجماعة تاني لكن هذا يعني القتل والفتن وصلت الأمن تنبأ بهذا وطلب من الله عز وجل ألا يكون ألا يجعل بين بعد المسلمين بينهم شديدا ولو يقدر انت هذا الطلب صح فهي امر موجود منذ قديم يعني الصراع يعني بين المسلمين امر متوقع هو احنا بنقول الكلام ده عشان نتجنبه لكن هو بيحدث لكن انا كنت اتخيل تقصد موضوع التوليد
التوليد اه الحق يدخل اول من ورث علي رضي الله يعني اللي بعده الحق يعني
صح ما هو سيدنا علي الإجابة بتاعته على السؤال اللي سئله وهو على فراش الموت بعد ما ضرب رضي الله عنه قال يعني مستخلف من بعدك الحسن قال إيه؟ لا أمركم ولا أنهاكم. طب لا أمركم ولا أنهاكم معناها إن التوريث شرعي ما هوش ممنوع يعني يجوز، لأن هو لو كان حرام كان نهى، لكن هو قال لهم لا أمركم اللي شايفينه واضح للأمة عملوه، اخترت واحد وتمت البيع له كان الواحد كان حاجه كان غيره ومفيش مشكله. طب سيدنا عمر بن الخطاب وهو من هو رضي الله عنه بعد ما درك رضي الله عنه قبل ان يموت استخلف كام واحد؟ سته مش كده؟ قالوا له ساعتها ده هو التابع عبد الله بن عمر قال لهم ايه؟ نفس قال الخطاب ان يحسب لنا رشوة على المسلمين عن الأمة اللي هو عمر نفسه كفاية لو كان أمرا غير شرعي قال لهم لا ده يجوز ازاي ايه ما قالش كده فيجوز ان يكون عبد الله هو مش قال كفاية انا جبت 10 سنين هتلاقيها ايه كمان كفاية واحد من قال الخطاب هو مستحضر السؤال امام الله فمشفق على ابنه عبد الله من ان يسال السؤال الذي سيساله هو عن امه الاسلام لكن شرعي ان يحط عبد الله بن عمر والصحابه ما كانوش هيرشحوا له عبد الله بن عمر ومش شرعي فما هو شرعي ف لكن سياسيا صح ولا غلط القضيه دي ما فيش اذا كان يعني ان سيدنا معاويه يستخلف يزيد او لا يستخلفه خلاص مش لكن حرام ولا حلال لا حلال ما فيهاش لو قلت حرام وحلال ما فيهاش حرمة إذا تمت له البيع من المسلمين والبيع تمت خلاص والله أعلم وإن كان طبعا أنا كنت أتمنى إنه ما يستخلفش يزيد كنت أتمنى هذا الأمر إن هو يعرف في الولاية لو كان إحنا نقول بني أمية من أقوى القبائل وهي اللي تستقر مع الأمور ياخدها أي واحد اللي هي يزيد من بني أمية الأقوى ليه؟ علشان ما بقاش انا بدأ سنة ان الابن يرث الاب في الحكم لان بعد كده ممكن يبقى ده شركة بعد كده هتكمل معاه وده اللي حصل تكملت مع الامة الاسلامية بعد كده لحد اخر الدولة العثمانية حتى الان نقول والله اعلم فقلت عليكم كده انتوا مش هتاخدوا بريك ولا عايزين تاخدوا كوفي تاخدوا حاجة تكلموها تشربوها الساعة دلوقتي 3:30 و5 إن شاء الله 4:15 نرجع تاني نتكلم إن شاء الله.